أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الآية الكريمة يخبر تبارك وتعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض، والإشارة بقوله تلك الرسل يعني من سبق ذكرهم في الآيات السابقة كإبراهيم وإسماعيل ويعقوب وموسى ومن ذكر في صدر هذه السورة. والله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والعلماء يريدون هنا أحاديث واردة في الصحيحين ويستشكلون هذا التفضيل مع الأحاديث الثابتة في الصحيحين، ثم يجمعون بين الآية هذه والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة وكذلك من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على موسى، فإني أول من يفيق فأجده باطشا بساق العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جزي بصعقة يوم الطور أو ممن استثنى الله. وفي رواية: لا تفاضلوا بين الأنبياء، أي لا يقول أحدكم هذا النبي أفضل من هذا. والعلماء بيّنوا الجمع بين ما ورد في هذه الأحاديث وبين هذه الآية الكريمة، وذكر ابن كثير الجواب عليها في 5 أوجه. منها: أما إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك قبل أن يوحى إليه، وإما قاله على سبيل التواضع، وإما قاله بسبب ما حدث بين الأنصار وذلك اليهودي الذي ورد هذا الحديث بسببه، وهو أن ذلك اليهودي قال وهم في مكان في السوق أو في غيره فأقسم قسما، قال في قسمه: والذي فضل موسى على العالمين، فغضب الأنصار فلطمه وقال: حتى على محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب الأنصار اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو عليه ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: لا تفضلوني على موسى. ومن هنا جاء الجمع بعض العلماء على أن التفضيل لا ينبغي أن يكون في هذه الحالة، أي يكون عن طريق العصبية، طريق المشادة، طريق الخلاف، ولكن ذكر القرطبي عدة أوجه من العلماء واختار قولا ورجحه الأمير الشنقيطي رحمه الله اختاره أيضا واستحسنه، وهو أن قضية التفاضل ليست في النبوة، فالأنبياء كلهم سواء، بمعنى أن الله اختارهم عز وجل واصطفاهم من خلقه ثم أرسل بعضهم، ثم هؤلاء الذين أرسلهم فضل بعضهم على بعض، فالتفاضل فيما أعطوا زيادة على النبوة، وأما النبوة فهي واحدة، أي كل واحد نبئ من الله عز وجل، لكن هذا أعطي معجزات أكثر من غيره. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ثم قال: منهم من كلم الله. ما كل الأنبياء كلمهم الله عز وجل، وإنما كلم موسى عليه السلام، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك آدم عليه السلام كان نبي مكلم. وهذا يدل عليه أي كلام الله مع آدم صريح في آية كثيرة، وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فالله عز وجل خاطبه بآيات كثيرة. وفي الحديث كما سمعنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله أبا ذر أو غيره عن آدم هل هو رسول، قال: نعم رسول مكلم، أي أن الله كلمه. إذن هذا نوع التفضيل، منهم من كلم الله، فالأنبياء لم يكلمهم مشافهة كلهم إلا موسى عليه السلام كما هو صريح في القرآن الكريم، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج كلمه وفرض عليه الصلوات هذه التي نصليها 50 صلاة، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت 50 5. أيضا من تفاضلهم ما جاء في حديث الإسراء والمعراج، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وجد الأنبياء في السماوات، ومنهم من هو في سماء أعلى، وموسى عليه السلام كان في السماء السادسة الذي كان يتردد عليه وهو يشير عليه بأن يعود إلى الله عز وجل ويسأل لأمته التخفيف. كذلك الله عز وجل اختار إبراهيم خليلا، والخلة هي الذروة في المحبة، فاختاره خليلا بنص القرآن، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم شاركه في الخلة. ولهذا قال في الحديث الصحيح أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذون خليلا فإن الله اتخذنا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إذن اختصه بالخلة كما اختص إبراهيم. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الأحمر والأسود، والله قال في كتابه: وأرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وبعث إلى الناس عامة. وكذلك الغنائم لم تحل لأحد قبله ثم أحلت له، وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا. فهذه كلها مما خص الله بها عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم رفعوا الدرجات العلى في ليلة الإسراء والمعراج حتى علا على الأنبياء جميعا. إذن التفاضل حاصل بين الأنبياء فيما اختصهم الله عز وجل به، لا في النبوة نفسها، وإنما في الأشياء الزائدة على النبوة، وهي الكرامات والمعجزات. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان له من المعجزات ما لم يكن لغيره، من انشقاق القمر، من تسبيح الحصى في يده، ونبع الماء من بين أصابعه، ومنها القرآن الكريم الذي هو أعظم معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والباقي إلى قيام الساعة. إذن التفاضل هو فيما أعطوا الأنبياء، أي الذين أرسلوا وأعطوا هذه الأمور الزائدة وفضلهم الله عز وجل بها. العلماء هنا يذكرون شيئا أورده القرطبي وغير القرطبي، وهو أن ما يجري في قضية التفاضل بين الأنبياء ينبغي أن يكون بين الصحابة على هذا الأساس. فهؤلاء الأنبياء بعضهم أفضل من بعض، ولكن هم في أصل النبوة كلهم سواء. ثم كون الله عز وجل يفضل أحدهم على الآخر لا ينقص من قدر النبي الآخر، يعني كلهم اختارهم الله عز وجل وكلهم اصطفاهم، فكون نبي يكون أفضل من آخر هذا لا ينقص من حق الشخص المفضول عليه، فكلهم أنبياء. وكذلك الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة كلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتركوا جميعا في الصحبة، كل الصحابة اشتركوا في الصحبة، ولكن بعضهم أفضل من بعض. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ولهذا قال أبو نعيم في كتابه الإمامة والرد على الرافضة مستدلا بهذه الآية، يقول: كون علي رضي الله عنه يأتي في الدرجة الرابعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، قال هذا لا ينقص من قدره شيئا، لأنهم كلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأنبياء كلهم اختارهم الله عز وجل، فكانوا نبي أعلى من نبي في درجة، هذا لا يغض من درجة النبي الآخر. فكذلك الصحبة الأصل مشترك فيه وكلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكونه يأتي التفضيل فيما بين الصحابة بالأعمال بالأمور التي يعني قدموها فهذا لا ينقص من حق الشخص الآخر، وكلهم وعدهم الله الحسنى. ولهذا الله عز وجل وعد الصحابة جميعا بدخول الجنة بدون شرط، وأما الذين اتبعوهم فشرط أن يكونوا بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان، أما الصحابة لم يشترط عليهم شرطا بل وعدهم بالجنة جميعا لأنهم كلهم محسنون. وأما الذين جاءوا من بعدهم كما تقرون في الآية 100 من سورة التوبة أن الذين جاءوا من بعد الصحابة لا يمكن أن يكون لهم وعد بالجنة إلا إذا اتبعوهم بإحسان. فالذي يأتي ويسب الصحابة ويشتمهم أين ذلك الإحسان الذي عمله؟ والله عز وجل بيّن في كتابه كما في سورة الحشر وذكر الصحابة جميعا المهاجرون ثم الأنصار الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ثم أخبر بالذين جاءوا من بعدهم يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولهذا قال الإمام مالك أن من كان في قلبه غل لا يستحق شيء من الفيء، يعني استنتج من هذه الآية والدليل صريح فيها على أن من كان في قلبه غل على الصحابة رضوان الله عليهم فلا يستحق شيئا من الفيء، لأنهم بدل أن يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان جاءوا سبهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها، عائشة أم المؤمنين تقول: أمروا أن يستغفروا للصحابة فسبوهم، الله يأمر بشيء وهم يخالفونه. إذن هذه الآية الكريمة التي فيها التفضيل بين الأنبياء العلماء أخذوا منها على أن أيضا الصحابة مشتركون في الصحبة، فأصل الصحبة واحدة لا فرق بين هذا وهذا، كلهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأوه وآمنوا به واتبعوه وجاهدوا معه ونصروه، فكلهم يستحقون الإكرام لأنهم الذين نقلوا لنا هذا القرآن بين أيدينا، وهم نقلوا لنا هذه السنة، والذين جاءوا طعنوا فيهم أرادوا الطعن في الإسلام كما قال أبو زرعة، والطعن بهم أولى وهم زنادق، لأن من طعن في الصحابة وكفرهم فكأنه يقول أن المسلمين أخذوا دينهم عن كفار، لأن الذي نقل لنا القرآن ونقل لنا السنة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نكفرهم ونأخذ ديننا عنهم، نأخذ ديننا عن كفار؟ فهذا افتراء على تلك النخبة التي اصطفاها الله عز وجل لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله ونشروا هذا الدين في العالم جميعا ونقلوه إلينا وحفظوه وبلغوه كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، الله يقول عن موسى وكلم الله موسى تكليما، وعرفنا في الحديث الصحيح أن الله عز وجل كلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج وفرض عليه هذه الصلوات، ورفع بعضهم درجات، درجات يعني الدرجة العليا فيها محمد صلى الله عليه وسلم بما فضله على الأنبياء جميعا، فهو أفضل الملائكة كما قال ابن عباس أفضل أهل السماء وأهل الأرض، وذكر الأدلة على ذلك. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ممن أخذ الدرجات العلى، وذكر كما قال الله عز وجل عن إدريس ورفعناه مكانا عليا، وكذلك عيسى عليه السلام رفع ولازال حيا وسينزل كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيكون هو الذي يقتل الدجال ونزوله في آخر الزمان، وإذا نزل لم يبقى في وقته إلى الإسلام فقط، لأنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير، الصليب هذا الذي يعلقه النصارى في أعناقهم بدعوى أن عيسى صلب عليه، والله قد قال وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه له، ولكنهم لم يقبلوا ما قال الله عز وجل وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل صمموا على رأيهم أي النصارى، فكانوا يدعون على اليهود أنهم قتلوا إلههم، وحدث ما حدث في التاريخ المعروف. ولكن كما تسمعون أيضا في الفترة الأخيرة حينما تغلب اليهود بأسلوبهم وبطريقتهم أن الفاتيكان أصدروا براءة لليهود من دم المسيح، طيب هو بريء، هم براء ما قتلوه كما قال الله عز وجل، وما قتلوه وما صلبوه، هم ادعوا أنهم قتلوه لكن لم يقتلوه، لكن ما قبلوا ما قال الله عز وجل وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما قبلوا في الفترة الأخيرة هذه الفتوى التي صدرت والتبرئة التي صدرت، مع أن الله عز وجل برأهم قبل 14 قرنا في كتابه الذي يتلى بين أيديهم. وآتينا عيسى بن مريم البينات، البينات هي الحجج الواضحة الظاهرة الدالة على أن عيسى عليه السلام نبي مرسل إلى بني إسرائيل، فكان يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، هذه آيات وحجج تدل على أنه رسول من الله عز وجل وأتاه الإنجيل، فهذه الآيات الواضحات البينات آتاها لعيسى عليه السلام، وعيسى أول كلمة قالها أنه عبد الله، وتكلم وهو في المهد، وهذه من خصائصه، قال إن عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا، فحينما جاءت مريم به تحمله وقد خشيت على نفسها وأنهم سيتهموها، وبالفعل اتهموها، قالوا ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني من أين لك هذا الولد تأتينا به، أمك ما كانت تمارس البغي، ثم أنت تأتين بهذا الولد، فهي ما رجعت وهي كانت خائفة من هذا الموقف، إلا أن الله عز وجل قد طمأنها وقال لها لا تكلميهم ولا تكلمينهم، وإنما هو الذي سيتكلم، وقل إن نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ثم أشارت إليه، الصوم معناه الإمساك عن الأكل والشرب وعن الكلام، فهي نظرت صوما ألا تتكلم مع أحد، ثم أشارت إليه يعني تقول اسألوه، هو طفل، فقالوا كيف نسأل من كان في المهدي صبية، كيف نسأل هذا الطفل، لأنها ليست العادة أنه يتكلم، ماذا قال وهو في المهد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فأول كلمة نطق بها أنه عبد الله، ما قال أنه ابن الله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب فهذه أيضا من خصائص عيسى عليه السلام ومن معجزاته، وأنه نبي، وأن الله عز وجل أرسله إلى بني إسرائيل وخلقه بهذه الصفة الدالة على قدرة الله عز وجل. قدرة الله لا يعجزها شيء، فقد خلق آدم من تراب لا أب ولا أم، وخلق حواء من ضلع آدم، وخلق عيسى من مريم، ثم خلق بقية البشر من ذكر وأنثى. فالله عز وجل خلق آدم من تراب، ثم قال عن عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، يعني مثل عيسى وخلقه مثل آدم، فآدم خلق من تراب، وهذا خلق من امرأة بدون أب، ومريم وحواء خلقت من ضلع آدم من ذكر بدون أنثى، وبقية البشر من ذكر وأنثى. وهذا دليل على قدرة الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالله قادر على كل شيء. أما بقية البشر فمن ذكر وأنثى، ومعنى هذا أن الذي يتبتل ولا يتزوج ويقول أنه يريد أولاد فهذا لا يمكن، لأن هذه سنة الله عز وجل، فمن أراد الولد لابد أن يعمل السبب، والسبب أن يتزوج، والزواج ينبغي أن يكون أن يختار المرأة الصالحة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة تنكح لأربع، لمالها ولجمالها ولدينها، ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ولنسبها، ثم قال اظفر بذات الدين تربت لك، اظفر بذات الدين، وإن لم تكن جميلة ولكنها صاحبة دين فالأولى أن تأخذ هذه المرأة، لأن هذه الصفات تؤهلها لقيام هذا البيت الصالح، لأنها تحفظ الإنسان في نفسه وفي ماله وفي نفسها، وكذلك في أولاده وتربيتهم التربية الصالحة. وأنا أقول هذا لأن قبل الليالي سألني سائل ربما أنهما هو موجود الآن، وهو يقول عنده ولد غلبه على بنت بيتزوجها وهي جميلة ولكن فيها وفيها وفيها، فقلنا يا أخي أحسن تنصحه ما دامت بهذه الصورة فما تصلح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على أن المرأة تنكح لدينها أولى من الأمور الأخرى للجمال، فيمكن جماله هذا هو الذي يلعب عليها فالشيطان يخدعها، لأنه يقول بهذا التعبير أنه يشوفها ما هي يعني ما هي مستقيمة، فلو طيب مدامه أنه يشوف ويرى هذا قبل أن يرتبط بها فعليه أن يبحث عن المرأة الصالحة حتى لا يقع فيها ثم بعد ذلك لا يتخلص منها. إذن من أراد الولد فلا بد أن يتزوج، وهذه سنة الله عز وجل، وهذا السبب الذي ينبغي أن يعمله، ولكن قد يتزوج الإنسان ولا يحصل ولد كما قال الله عز وجل ويجعل من يشاء عقيما، لكن عليك أن تعمل السبب إذا أردت الأولاد، والله عز وجل له الحكمة البالغة في ذلك، فمن هم من يعطيه الإناث ومن يعطيه الذكور ومن هم من يجمع لهم بين الأمرين ويجعل من يشاء عقيما، وهذه حكمة الله عز وجل وقدرته. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أيده بمعنى قواه، وروح القدس إما جعل له القوة أو أن الروح القدس هو جبريل عليه السلام، وهو مذكور هذا وهذا في كتب التفسير والأحاديث الثابتة في ذلك. ثم أخبر الله عز وجل بمشيئته النافذة، لأنه له المشيئة النافذة ولكنها مع الحكمة، فالله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون ذلك إلا لحكمة اختارها الله عز وجل وهو أعلم بها. قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، يقول لو شاء الله عز وجل أن يهدي الناس جميعا لهداهم، لو شاء أن يمنعهم من الاختلاف لمنعهم، ولكن حكمته خلاف ذلك. فيقول هنا عندهم بينات، الذين جاءوا من بعد الأنبياء عندهم الآيات البينات الواضحات الدالة على صدق هؤلاء الأنبياء وأن دعوتهم واحدة. الأنبياء جميعا دينهم واحد، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام أنهم كأبناء علات، أباهم واحد فدينهم واحد، وأما الشرائع فيها التي تختلف، كما قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكل الأنبياء جميعا دعوتهم إلى التوحيد، كل الأنبياء دعوتهم إلى التوحيد، هذا لا يختلفون فيه، وإنما الخلاف في الشرائع، لأن كل زمن وكل عصر يصلح له ما لا يصلح للزمن الآخر. ما عدا هذه الشريعة الكاملة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وبين فيه كل ما تحتاجه البشرية في دينها ودنياها، هو الدين الوحيد الصالح لكل زمان ومكان. إذن الشرائع مختلفة والدين واحد، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هنا يقول الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. يعني البينات واضحة والحجج واضحة والأدلة صريحة، ولكن مشيئة الله عز وجل فوق ذلك، فمن هؤلاء الناس من آمن وأخذ بما جاء عن نبيه واتبع العقل الواضح الصريح الذي يدل على أن دين الله واحد وأنهم كلهم جاءوا بالحق، ومنهم من كفر بذلك ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذه الآية تبين على أن الله عز وجل له الحكم المطلق، ما شاء الله كان ولا ما وما لم يشاء لم يكن. وهنا وردت أسئلة من بعض الناس عن قضية القدر، فالله عز وجل بين في كتابه أن كل شيء بقدر، وأن الخلق كلهم كما قال الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير. ولما سأل الصحابة رضوان الله عليهم حينما سمعوا هذه الآية وقالوا هل العمل في شيء مفروغ منه أو في أمر مستأنف، يعني هل الشيء الذي نحن عليه الآن قد فرغ منه بأن فيه جماعة للجنة وفيه جماعة للنار، أو أنه شيء مستأنف نستأنف العمل من الآن، من أراد الجنة يعمل هذا العمل، ومن أراد ومن لم يريد الجنة أو له رأي آخر يعمل العمل الآخر. فقال رسول عليه الصلاة والسلام بل في أمر قد فرغ منه. قالوا فيما العمل؟ هل معنى كل واحد منا يتكل على كتابه الذي كتب له وأنه من أهل الجنة ومن أهل النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نجد في العمل. فالصحابة فهموا من القدر على أنه ينبغي الإنسان أن يجد في العمل، لأن المكتوب لا يتخلف وما عليك إلا أن تعمل. ثم الفريق هؤلاء وهذا الفريق الآخر، ما في أحد منا يعلم على أنه من أهل الجنة ومن أهل النار، هذا من الأمور المخفية عنا. لأنه في حديث عبد الله بن مسعود النطفة إذا بلغت 120 ليلة وجاء الملك يعني يؤمر بكتب 40 كلمات لهذا المولود، لهذا الطفل، لهذا في الرحم. هذه الكتابة لأن الملك ما يعمل شيء من عند نفسه، يسأل أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فيأتيه الجواب من الله عز وجل فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يعني كل واحد منا وهو في بطن أمه في 120 ليلة يكتب له هذه الأمور جميعا: الرزق والأجل والعمل شقي أو سعيد، هذا أمر مفروغ منه. فكون كتب لنا رزقنا، هل معنى ذلك أن الإنسان يجلس ويقول رزقي سيأتيني؟ هذا لا يمكن. هو كتب لك شيء ولابد أن تعمل، وإذا عملت بسبب ذلك العمل الذي جعله الله سببا في الرزق يأتيك. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله، التوكل الصحيح على الله، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح قطانا. يقول لو توكلت على الله التوكل الصحيح وعلمت على أنه لا يأتيك شيء إلا من الله، ولا يمكن أن تأتي بشيء لنفسك، لأنك لو عملت واحتطت واجتهدت، وإذا أراد الله عز وجل أن لا يتم لك ذلك فلا يتم، ولكن لابد من العمل. فيقول لو توكلت على الله حق التوكل وأيقنت أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لرزقك مثل ما يرزق الطير. ثم مثل الطير تغدو خماصا، تغدو خماصا عن الصباح، تغدو خماصا بطونها خاوية جائعة، تغدو خماصا الغدو في الصباح، ثم تعود بطانا، ترجع في المساء قد كسبت الرزق الذي كتبه الله لها عز وجل، فذهبت بطونها خاوية ورجعته هي بطانا مملوءة. إذن الطير ما جلست يرزق كما يرزق الطير، الطير راح اشتغل. إذن أنت لابد أن تذهب وتشتغل. فمعنى كتابة الرزق أن كتب الله لك الرزق ودلك على الطريق التي تأتي بهذا الرزق، أي تعمل وتجتهد. ثم بين لنا في آيات كثيرة، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الكسب الحلال هو الذي يفيد الإنسان، ولا ينبغي للإنسان أن يقول حلال ما حل باليد، فيروح يتعامل بالربا، بالسرقة، بالغش، بالخديعة، بأخذ أموال الناس بالباطل. لا، ينبغي له أن يكون كسبه حلالا، لأن كل لحمة تنبت في جسم الإنسان من السحت فالنار أولى بها. فينبغي للإنسان أن يكون عمله عملا صحيحا سليما. الأجل، يعني كتب الرزق وكتب الأجل. الله أخبر في كتابه أن لكل واحد أجل ولكل أمة أجل، وأن الله عز وجل لو أراد أن يأخذ الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم لأجل مسمى. ثم أخبر: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأجل المحدود عمرك 100 سنة، 80 سنة، 50 سنة، شهر، شهرين، إذا جاء هذا الأجل فلا بد أن يأتي الموت، ما في لا زيادة ولا في نقص. ولهذا قال خالد بن الوليد رضي الله عنه كما قال عنه ابن كثير، يعني قائد العساكر وصاحب الفتوحات، حينما حضرته الوفاة، حضرته الوفاة وهو على سريره، فقال قولته المشهورة المعروفة: لا نامت أعين الجبناء، يعني يبين يحث الناس على الجهاد في سبيل الله. يقول لا نامت أعين الجبناء، هذا جسمي ما في موضع أصبع إلا وفي إما طعن برمح أو رمي بسهم أو ضرب بسيف، وها أنا أموت على سريري كما يموت البعير أو كما يموت العير كما جاء في بعض الروايات. الشاهد أنه يتألم للذين يتركون الجهاد في سبيل الله خوفا من الموت. ومضت لنا بعض الآيات في مثل ذلك، الحث على الجهاد، وأن من كتب عليه الموت ولو كان في البروج المشيدة لخلص الموت إليه، لأن الموت لا بد منه. إذن الأجل محدود، وهذا ما كتبه الله عز وجل لكل واحد منا. هذه العمر ينبغي الإنسان أن يحرص فيها على عمل الخير كما سيأتينا في الآية التالية. إذن الرزق محدود والأجل محدود، وكذلك الشقاوة والسعادة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر ذلك جاءت أمثلة في نفس الوقت، وقد سأل الصحابة رضوان الله عليهم عن هذه الأمور، وهي نبراس للأمة أن يتبعوا الصحابة لأنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء. فحينما أخبر على أن الإنسان لن يموت إلا بأجله، وأنه إما شقي وإما سعيد، فجاء رجل في معركة وقال للرسول عليه الصلاة والسلام أسلم أو أقاتل، يعني أدخل الآن في المعركة أقاتل أو أسلم؟ قال بل أسلم أولا ثم بعد ذلك تقاتل. فأسلم ودخل في المعركة فقتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب الذي كتب له فريق في الجنة وفريق في السعير، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن هذا رجل كان كافرا ولم يعمل شيئا إلا أنه أسلم ثم دخل يجاهد فقتل. رجل آخر، والحديث في الصحيحين، يسمى قزمان، أيضا كان في معركة بين الكفار والمسلمين، فاجتهد في تلك المعركة وأبلى بلاء حسنا وقتل في الكفار. فجاء بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما أبلى مثل فلان، يعني ما عمل عملا يعني واضحا وبينا مثل فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار. فتعجب الصحابة كيف هذا رجل يقتل في المشركين ثم يكون من أهل النار. فقال أحد الصحابة أنا لكم به، يعني أنا سأتابع هذا الرجل حتى أنظر ماذا يختم له به. فذهب يتابعه من مكان إلى مكان حتى كثرت فيه الجراحة ولم يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه ووضعه في صدره واتكى عليه حتى طلع من ظهره فمات. فجاء يركض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت أنه من أهل النار قتل نفسه. فعندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني ما بقي إلا قليل، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إذن الرزق والأجل هذه كلها مفروغ منها، ما على المسلم إلا أن يجتهد. إذن قوله تبارك وتعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، هذه مشيئة الله عز وجل، من أراد أن يضله أضله ومن أراد أن يوفقه وفقه، لأن التوفيق بيد الله عز وجل، والله يعلم الصالح من الطالح. فكون بعض الناس يقول لماذا كذا وكذا هذا لا ينبغي، والله عز وجل قال في الآيات في سورة الأنعام التي فيها الحديث عن القدر وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا من قبل، ويجعلون هذا مشيئة الله عز وجل أنه شاء ذلك. الله قال هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ ما عندكم. لكن بين قال قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ولهذا نهى الصحابة علي بن أبي طالب وابن عباس الذين يسألون عن القدر ويتعمقون فيه، وإنما على المسلم أن يسلم ويؤمن بما كتبه الله عز وجل وقدره، لأن كل نفس كتب رزقها وأجلها وعملها والشقاوة أو السعادة، وهذا أمر لا يمكن أن يتصرف ولا يمكن أن يتخلف، لأن الله عز وجل أراده وكتبه. الآية الثانية ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذا نداء من الله عز وجل للمؤمنين، يناديهم بهذا الاسم يا أيها الذين آمنوا. ولهذا قال العلماء إذا سمعت النداء في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا فاصغي إليها سمعك، لأنه سيأتي بعد هذا النداء إما خير تدعى إليه وإما شر تحذر منه. وهذا معنى التدبر لآيات الله، التدبر للقرآن، ما تقرأ هكذا ولا تفكر، فلا بد أن تتدبر ما يأتي في كتاب الله. فاسمعوا هذه العبارة من العلماء، قال إذا سمعت النداء من الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء، لكن سيأتي بعد هذا النداء شيء، اصغي إليه سمعك حتى تسمع ماذا سيأتي بعد هذا. وهذه من الأدلة على هذا المعنى يا أيها الذين آمنوا، ثم قال أنفقوا مما رزقناكم. ومن فضل الله عز وجل ما قال أنفقوا ما رزقناكم كله، لأن الإنسان قد يبخل ما يستطيع يأتي بالمال كله ينفقه، لكن قال مما، التبعيض، أنفقوا مما رزقناكم. ثم قال من قبل أن يأتي يوم ينتهي فيه كل شيء، لأن إذا جاء يوم القيامة لا نفقة تقبل وليس للإنسان إلا ما قدم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يعني في هذه الدنيا عندك السعة، عندك الوقت تنفق، الزكاة المفروضة والصدقات الأخرى التطوع، والآية تشمل الأمرين معا. أما الزكاة فالإنسان ينفقها ولا فضل له في ذلك، لأن هذا فرض ركن من أركان الإسلام يجب عليه أن يؤديه. وأما التطوع فهو مندوب إليه، وقد حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحث عليه كتاب الله عز وجل، أخبر الذي ينفق النفقة القليلة تضاعف له إلى أضعاف كثيرة. أنت في هذه الدنيا لك فسحة، تستطيع أن تقدم هذه النفقات التي تستفيد منها في اليوم الآخر، وليس للإنسان من ماله إلا ما قدم، كما جاء في الحديث الإنسان يقول مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما قدم، إما أكله فأفناه أو لبس فأبلى أو قدم فأبقى. فالذي يتقدم هو المال للإنسان الذي يفيده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمسلم هو في هذه الدنيا عليه أن يتصدق بقدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا الله عز وجل ما طلب منا أن ننفق المال جميعا، لأن النفس ما تسمح بهذا، وطبيعة الناس ما تسمح بهذا، وليس أيضا للإنسان أن يعمل هذا. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سأله أحد الصحابة أن له مال كثير ماذا يصنع فيه ولا يرثه إلا ابنه سعد أو غيره، فهو أراد أن يتصدق بكل ماله فقال لا، قال النصف، قال لا، قال الثلث، قال الثلث، والثلث كثير. ثم قال أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم يتكففون الناس. فلا ينبغي للإنسان إذا كان عنده مال يأخذه كله ويوزعه ويترك أولاده يتكففون الناس، ولكن الله عز وجل أعطاه من ماله الثلث يتصدق به. فينبغي للإنسان أن لا يبخل في هذه الدنيا بقدر ما يستطيع، لأنه ما ينفعه إلا الذي يقدمه الآن. أما يوم القيامة لو أن الإنسان له ملء الأرض ذهبا وأراد أن يفتدي به فلن يقبل منه، مع أن في ذاك المكان ما فيه لا بيع ولا شراء، ما في مع الإنسان إلا ما قدمه. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. الخلة هي أعلى المحبة والصداقة. ويوم القيامة ما فيه خليل، بل كل خليل يتبرأ من خليله إلا أهل التقوى. الخلة معناه يقول يوم القيامة ما فيه لا بيع، بحيث أنك تبيع الآن بمعنى تقدم شيئا من مالك لتشتري نفسك ما فيه، انتهى الوقت الذي فيه الفسحة لمثل ذلك العمل، وليس فيه خلة بما أنك ستجد صديقا يحسن إليك أو يساعدك في ذلك الوقت، كل واحد يفر من قريبه، كما قال الله عز وجل في كتابه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد مشغول بنفسه، قريبك لا يمكن أن يقدم لك شيئا. وينظر الإنسان، يعني يتأمل ويتدبر هذه الآية، فكر كيف هذا الموقف الذي أنت فيه، هذا اليوم الذي تفر من أبيك ومن أمك ومن ابنك ومن صاحبتك، يعني كيف هول هذا اليوم؟ أنت لو في الدنيا هنا الآن يأتيك ما جاء، ما يمكن أن تفر عن هؤلاء، ولكن في ذلك اليوم لا، يوم يفر المرء من أخيه، أخوك الذي يعضدك ويساعدك وتساعده وتنصره في هذه الدنيا، يوم القيامة كل من يفر من الثاني. وبدأ بالأخ، يوم يفر المرء من أخيه، ثم انتقل للأب، يوم يفر المرء من يوم يفر المرء. أمل وفكر كيف هذا الموقف الذي يفر فيه الإنسان من هؤلاء الأصدقاء والأقرباء، معنى ذلك أنه أمر هائل، أمر شديد، ولهذا كل إنسان يبي النجاة لنفسه، ما يستطيع أن يمد أحد لأحد أي مساعدة في هذا المكان. ولا خلة الخليل، كما عرفنا أن الصديق ما فيه في ذاك الوقت أحد سيساعدك، بل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حينما ضرب المثل وهو يضرب الأمثلة المحسوسة التي يستفيد منها الناس ويعلمون معناها، حينما سألهم من المفلس، من الفقير، فقال: الذي لا درهم له ولا دينار. قال: لا، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصدقات مثل الجبال، يعني حج وعمرة وزكاة وصدقات وكل شيء، ولكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا. والمقاصة هناك بالحسنات والسيئات، يعني المقاصة بمعنى أنك تدفع للناس حقوقهم التي لهم عليك، ما في فلوس حتى تدفع لهم، ما في، رأس المال الذي عندك هو الحسنات، فيأتي هذا فيأخذ من حسناته وهذا من حسناته، يعني يأتي الإنسان وقد ضرب هذا وشتم هذا وقتل هذا، أخذ مال هذا وظلم هذا، والله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، فلا يجوز لأحد أن يظلم أحد. فالمظالم يوم القيامة الله عز وجل يقتص من بعض الناس لبعض، كل من يأخذ حقه ما في أحد يسامح كلية، إذا كان يفر من أبيه ومن أمه ومن ابنه فمن باب أولى الآخرون الذين ظلمهم، لا يمكن أن يعني يسامحونه فيما اعتدى به عليهم، فيأخذون من حسناته حتى تفنى تلك الحسنات، ثم يبقى عليه ديون، ماذا يصنع؟ تؤخذ من سيئاتهم فتطرح على ظهره فيلقى في النار. إذن يوم القيامة ينبغي الإنسان أن يستعد لهذا اليوم وما أقربه منا، قريب جدا، بس الأمل بعيد، الإنسان يظن أن الأمل بعيد، عاده يمكن يتعمر كذا وكذا، ما يدري. ولهذا جاء عن عبد الله بن عمر في الحديث الصحيح، ولكن كان من قوله: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. الحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ من صحتك لمرضك، ومن غناك لفقرك، ومن موتك لحياتك، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال ابن عمر رضي الله عنه: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فلا بد يكون الإنسان على استعداد دائم، لأنه ما يدري متى يأتيه الأجل، ما يأتي الإنسان إلا بغتة. وهذه حكمة الله عز وجل، لو كان عند الإنسان خبر بأنك ستموت بعد أسبوع، بعد سنة، بعد سنتين، ممكن تستعد لهذا الموت وتترك الحاجة الأخرى، ولكن ما تدري لحظة وأنت ماشي تسقط، فعلى الإنسان أن يستعد دائما لمثل هذا الموقف. ولا شفاعة، الشفاعة هنا عامة والمقصود بها الخصوص، يعني لا شفاعة للكافرين، لا شفاعة إلا بإذن الله، ما في أحد يشفع لأحد، والشفاعة لا تكون عند الله إلا بإذنه، ولا تكون الشفاعة إلا لأهل التوحيد، يعني إذا كان إنسان موحد وارتكب معاصي فهو الذي يشفع فيه، أما غيره فلا، ولا شفاعة. ثم قال والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون. الظلم معنى وضع الشيء في غير موضعه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه. وكون الكفار عبدوا غير الله وأشركوا به، دعوا معه غيرهم، هؤلاء وضعوا هذه العبادة في غير موضعها، لأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المحاسب، فإذا كان هو خالقك فلماذا تعبد غيره؟ إذن من حقه أن تكون العبادة له خالصة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالكفر معناه وضع الشيء في غير محل، الظلم معناه وضع الشيء في غير محله. فالكفار ظلمه لأنهم وضعوا العبادة اللي هي خالصة لله عز وجل في غير موضعها، فعبدوا الأشجار والأحجار والأوثان وغير ذلك. والكافرون هم الظالمون. وهنا يعني نقل عن عطاء بن أبي رباح أو عن عطاء بن دينار قوله، نقل هذا الكلام ابن جرير وغيره، قال الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل الظالمون هم الكافرون. وهذا اختبار للطلاب الآن، لماذا؟ أنا أسألكم الآن، يعني إيش يقصد من هذا الكلام؟ يقول الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل الظالمون هم الكافرون. يلا يا طلاب العلم. نعم، أظلم مراتب أعظمه. طيب لو كان الكلام بالعكس كما قال، لو قيل الظالمون هم الكافرون، كيف يكون؟ الظلم عرفنا أنه وضع شيء في غير محله، الظلم الاعتداء، الضرب، أخذ الأموال، المعاصي، هذه كلها ظلم، هذه كلها ظلم. فلو قيل والظالمون هم الكافرون كيف يكون؟ يعني عم أهل المعاصي، يعني أهل المعاصي كلهم يكونوا كفار هكذا. والله عز وجل ما أراد هذا، لو أراد هذا لقال، يعني وقدم هذه على هذه. وهذا فقه الصحابة، فقه الأئمة، فقه العلماء، ولهذا يجب على طلاب العلم أن يذهبوا إلى العلماء حتى يسمعوا منهم. فهو يقول هذا القول بمعنى أنه يبين به أنه لو كان الظلم كفرا إلا القليل، من لم يظلم نفسه؟ كل واحد يظلم نفسه. إذن الظلم يعني المقصود به أنه من المعاصي وليس الظلم كفرا. والله عز وجل قال إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فالله عز وجل قال هذا القول وهو فيه هذا البيان، وهذا فقه الأئمة، فقه من هذه الآية على أن الظلم المعاصي ما يرتكبه الإنسان دون الشرك بالله عز وجل ليس كفرا، وإنما هو معصية، والمعاصي يعاقب عليها أصحابها. ولكن الله عز وجل قد وعد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأن العبد إذا جاء بقراب الأرض خطايا وجاء لا يشرك بالله شيئا لأتاه الله بقرابها مغفرة. إذن الشرك هو الظلم العظيم، فينبغي الإنسان أن يتجنب الشرك بجميع أنواعه، ولا يرتكب بعض الأمور التي يسميها بعض الناس توسل بالصالحين، تقرب إلى الله عز وجل، هذا كله من أنواع الشرك، لأن الدعاء والخوف والرجاء والتوكل هذا كله عبادة. فلا ينبغي للإنسان أن يصرف شيئا من هذه الأنواع إلى غير الله عز وجل، لأنه يكون بها كافرا. وأما الظلم فالإنسان قد يظلم نفسه وقد يتوب من هذا الظلم، والله عز وجل لو مات وهو ظالم لنفسه وكان ظلمه دون الشرك بالله عز وجل، فالله عز وجل سيعفو عنه إما بالشفاعة أو بشفاعة أرحم الراحمين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لكن هذا كما قلنا وكررناه على في الدروس على أن الإنسان ينبغي أن يبتعد عن هذه المظالم جميعا، لا يجوز له أن يرتكب المعاصي ويقول أن الله غفور رحيم. نحن نقول الله غفور رحيم، لكن يجب عليك أن تتجنب هذه المعاصي، ولكن إذا وقعت في هذه المعصية فباب التوبة مفتوح لك أن تتوب إلى الله عز وجل. لو مت وأنت مرتكب هذه المعصية فالله عز وجل أخبر في كتابه على أنه كل ذنب دون الشرك يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والحديث الذي سمعته في الصحيحين أن الله عز وجل يقول أن العبد إذا جاء بغراب الأرض خطايا ثم جاءه لا يشرك به شيئا لأتاه بغرابها مغفرة. إذن هذه الآية فقه منها هذا العالم على أن الآية لو كانت معكوسة لكان الظلم كفرا، ولهذا قال الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل الظالمون هم الكافرون، لأن الظلم متعدد وأكثر الناس يظلمون أنفسهم، فلو كان كل من ظلم نفسه بمعصية أصبح كافرا لم يبقى من سيبقى، يعني ما في أحد معصوم من الخطأ، كل واحد يقع في الخطأ. إذن ينبغي لطلاب العلم أن يذهبوا إلى العلماء حتى يفقهونهم في دين الله. أما يتفقه بعضهم على بعض، يعني كثير من الشباب يجلسون يتفقه بعضهم على بعض، يدرس بعضهم على بعض ويصدرون أحكام على الناس، فهذا لا ينبغي، لأن الخوارج ما ضلوا إلا حين ابتعدوا عن الصحابة، فبدل أن يأتوا للصحابة ويأخذوا العلم عنهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا منهم ونزل القرآن بين أظهرهم يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك حكموا على الصحابة بالكفر، بدل ما يأتوا يأخذون العلم عنهم ويتفقهوا على أيديهم حكموا عليهم بالكفر. لماذا؟ ظلوا لأنهم كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين كما في صحيح البخاري في كتاب المرتدين قال هؤلاء عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. هذه الآية التي نزلت في الكفار لو جاءوا عند الصحابة لبينوا لهم أن هذه الآية ما تقصد هؤلاء المسلمين وإنما تقصد الكفار. آيات كثيرة، وذكر لكم قصة يزيد الفقير، يزيد الفقير، والحديث في صحيح مسلم أنه لما اعتنق هذا المذهب وهو تكفير العصاة مثل ما يعمل الخوارج، حينما اعتقد هذا المذهب وجاء هو عصابة معه للحج، جاءوا من العراق أرادوا الحج، فقالوا لو مررنا المدينة، فمروا المدينة فدخلوا في هذا المسجد، وجابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث الناس متكئ على سارية يحدث الناس، قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين، أي ذكر جماعة يخرجون من النار بعدما يسودوا، بعدما يصيروا مثل عيدان السماسم يحترقون في النار ثم يخرجون ويلقون في نهر الحياة، فهم تعجبوا، فقال هذا يزيد الفقير. والخوارج دائما عندهم جرأة في الكلام، الآن تجد الشاب الصغير يعترض واحد من العلماء الكبار، كبار السن وكبار العلم، ويتكلم عليه ويقول هذا مثل هذا القول، فقالوا يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تقول؟ والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. يزيد الفقير قصته هو من معه، وهو من أهل العراق، وهو فقير، ليس معناه فقير ما عنده مال، وإنما كان عنده مرض في ظهره في الفقرات فلقب بهذا اللقب يزيد الفقير. هو لما جاء للحج فقالوا لو مررنا المدينة، وقد اعتنق هذا الفكر الذي هو تكفير العصاة، أي من ارتكب معصية فهو كافر، فيقول لما دخلنا المسجد وجدنا جابر بن عبد الله يحدث متكئ على سارية في المسجد، فإذا هو قد ذكر الجهنميين، أي الجماعة الذين يخرجون من النار بعدما امتحشوا، فقال يزيد الفقير يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تقول؟ والله يقول في كتابه كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فقال له الصحابي الجليل بالأسلوب الحسن الذي يرقب الإنسان في الاستفادة من العالم الذي يعلمه، قال له: هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: هل سمعت بالمقام المحمود؟ قال: نعم. قال: فأنشأ يحدث. ثم يقول: ذكر الجهنميين الذين يخرجون من النار بعدما يسيروا مثل عيدان السماسم. والمقام المحمود كما تعرفون في الشفاعة العظمى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هؤلاء أخذوا هذه الآية وأنزلوها على المسلمين. ونسمع للآية، الله يقول: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. الذين يكذبون بالنار هم كفار الذين يكذبون بالبعث، لكن هم وجدوا هذه العبارة في أول الآية: أما الذين فسقوا، فظنوا أن الفسق المعصية وليس المقصود به الكفر. والآية بينت على أن هؤلاء الذين كلما أرادوا أن يخرجوا من النار أعيدوا فيها هم الكفار الذين يكذبون بالبعث. فلما انتهى من الحديث وأخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع في أولئك الناس الذين يدخلون النار بعدما امتحشوا، وعرف على أن استدلاله خطأ وهو أنهم أخذوا آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين، بعد ذلك قال لأصحابه: هل ترون أن هذا الصحابي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يبين لنا على أن بعض الناس وإن اعتنقوا هذا الفكر ولكنهم يبحثون عن الحق. فهذا الرجل وأصحابه اعتنقوا هذا الفكر ولكنهم يبحثون عن الحق، فلما جاءوا وسمعوا من هذا الصحابي ما حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أصحاب المعاصي يخرجون من النار بعدما يحترقون فيها، عند ذلك قال هذا القول لأصحابه: هل ترون هذا الرجل، هل ترون هذا الصحابي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجعنا جميعا عن هذا الفكر إلا واحد. هذا الواحد ركب رأسه، ثم بعد أن ذهبوا إلى مكة خرج على الحجاج، لأن نيتهم في سفرهم أنهم يأتوا للحج وبعدما حجوا يخرجوا على المسلمين لأنهم عندهم كفار. وهذا ما يعمل به هذه الفئة، هؤلاء الشباب المساكين الذين غرر بهم أولئك الخبثاء الذين يريدون النيل من الإسلام، يريدون الطعن في الإسلام. يعني أساتذتهم يعرفون ذلك، ولكن المساكين قد لا يعرفون، مخدوعون يغرر بهم. فالشاهد أن الذي يبحث عن الحق يجده، وأما الذي لا يريد الحق فهو يركب رأسه. فالذين أرادوا الحق حينما سمعوا الصحابي يقول هذا القول قالوا هذا أن الصحابي لا يمكن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هم يريدون الحق فوصلوا إلى الحق. أما هؤلاء الموجودين الآن في كل مكان فهم لا يبحثون عن الحق، لو أرادوا الحق لجاءوا إلى العلماء وسألوهم. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. هؤلاء لو جاءوا إلى العلماء لبينوا لهم أن هذا العمل الذي تعملونه وهو أن الإنسان يلبس الحزام الناسف كما يقول، كما يسولون لهم ويقول لهم: الحور العين سيستقبلوكم، اذهبوا اقتلوا والجنة أمامكم. هم يقتلون من؟ يقتلون مسلمين ويقتلون معاهدين ويقتلون مستأمنين. والرسول عليه الصلاة والسلام قال عن المستأمنين، قال عن المعاهدين: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. أما إذا قتلت مسلما، وننظر لهذا الشاب الذي يريد الحور العين تستقبله كما قالوا له، أن الله عز وجل يقول في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. طيب أنت قتلت نفسك، ورسول يقول: من قتل نفسه بحديدة أو رمى نفسه من شاهق أو بسم، فهو يعني يأخذ حديثة هذه ويطوى فيها بها بقلبه خالدا مخلدا في نار جهنم، ويتردى من ذلك الشاهق في النار خالدا مخلدا فيها. إذا قتلت نفسك، وهذا الوعيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قتل نفسه، وقتلت مؤمنا، وهذا النص من كتاب الله، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، إذن أين الجنة؟ ثم الجهاد في سبيل الله ما هو؟ الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. فإذا وجدنا جماعة أخذوا أسلحة ودخلوها إلى مكة البلد الحرام الذي حرم الله الشجر، حرم الشجر على الناس، وحرم أن ينفر الطير، والمشركون كانوا يجد الإنسان قاتل أبيه في داخل الكعبة في داخل الحرم فلا يلتفت إليه، وأنت تأتي بهذه الأسلحة وتأتي بها للبلد الحرام البلد الطاهر وتقول أنك مجاهد في سبيل الله؟ هذا يسمى جهاد في سبيل الله ولا جهاد في سبيل الشيطان؟ هذا لا يمكن. إذن هؤلاء لا نقول أنهم ما بلغهم شيء، هم يسمعون الأحاديث ويشاهدون في التلفاز من المشايخ، ولكنهم حيل بينهم وبين سماع هؤلاء، حيل بينهم وبين العلماء، لأنهم قالوا العلماء كفار، إذن كيف تسمعون منهم؟ وهذه مصيبة الخوارج السابقين، لأنهم كفروا علي بن أبي طالب المشهود له بالجنة، كفروا عثمان بن عفان الذي تستحي منه ملائكة السماء، كفروا الصحابة جميعا الذين وعدهم الله جميعا بالجنة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فلما حكموا عليهم بالكفر لا يمكن أن يأخذوا عنهم. وهكذا الشباب، حال هؤلاء الشياطين هؤلاء المفسدون بين الشباب المساكين وبين العلماء، لأنهم قالوا لهم هؤلاء العلماء كفار، علماء سلاطين، هؤلاء لا يقولون الحق، هؤلاء مخادعون، ولهذا ما جاءوا حتى يسمعوا منهم، فلو سمعوا منهم لاستفادوا. ثم كما قلنا أنهم يسمعون لأنهم موجودين، يسمعون الأحاديث في الإذاعة، يسمعونها في التلفاز، يشاهدون العلماء يحدثون ويتكلمون عن هذا الشيء، ولكنهم حيل بينهم وبين الاستفادة من هؤلاء، لأنهم صاروا يعتبرونهم كفار، فكيف يأخذون دينهم عن كفار؟ إذن هذا المنهج هو مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث كما قلت لكم حديث يزيد الفقير في صحيح مسلم، وهم لما كانوا يبحثوا عن الحق توصلوا إليه، ولكن الذي يريد الباطل هو الذي يستمر على باطله، لأنه لا يريد الحق ولا يبحث عن الحق. وهؤلاء الذين خدعوا هؤلاء وعمل لهم ما عملوا، خدعوهم، ظلموهم، ظلموا أنفسهم، ثم حالوا بينهم وبين العلماء الذين يستفيدون منهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين للرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هؤلاء الشباب يرجعوا إلى العلماء ويسمعوا منهم حتى يستفيدوا منهم لأنفسهم أولا ولمجتمعهم ثانيا، لأن عملهم هذا خطأ محض ليس فيه فائدة مطلقا، بل فيه الفساد والإفساد.